السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا، وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأشكر لكم متابعتكم وحرصكم، وأسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته. أيها الأحبة الكرام، من أعظم ما يجعل الإنسان سعيدا أيضا مستمتعا في حياته أن يبتعد عن خلق سيء. هذا الخلق هو أول معصية عصي الله تعالى بها في السماء، وهو أول معصية عصي الله بها في الأرض. هذا الخلق هو سبب لعنة الله تعالى لإبليس. هذا الخلق وقع فيه بعض إخوة الأنبياء. هذا الخلق حذر الله تعالى منه، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأكل الحسنات، وأخبر صلوات ربي وسلامه عليه أنه يبقى إلى يوم القيامة أو إلى قريب من يوم القيامة لما ينزل عيسى عليه السلام. هذا الخلق هو الحسد الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. هذا الخلق هو الذي جعل إبليس لما أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم، فإبليس حسد آدم: لماذا تسجد له الملائكة ولا تسجد لي؟ مع أن إبليس كان يتصور أنه خير من آدم، فلما أمره الله تعالى أن يسجد أبى إبليس ذلك وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأبى أن يسجد حسدا لآدم، لماذا يسجدون له وهو يعني وهو مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار. لما أنزل الله تعالى آدم عليه السلام إلى الأرض ورزقه الله تعالى من الذرية، كان من بين هؤلاء من بين ذرية من ذكرهم الله تعالى في كتابه هابيل وقابيل. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لاحظ، قربا قربانا، كان قابيل وهو القاتل كان عنده بعض يعني بعض الزرع والقمح والشعير والسنابل، وهابيل كان عنده غنم، فأراد أن يقرب قربانا إلى الله، فجاء هابيل بشاة من أجود الشياع عنده ليتصدق بها ويقربها إلى الله تعالى، وجاء قابيل بسنبلة رديئة من أردأ ما عنده ووضعها للصدقة، فتقبل الله تعالى من صدقة هابيل ولم يتقبل صدقة قابيل. فلما رأى قابيل أن صدقة أخيه تقبلت حسده: لماذا يتقبل الله صدقتك ولا يتقبل صدقتي؟ فقال كما قال الله جل وعلا: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. يعني ما قال لأتوبن إلى الله ولا أذهبن وأحضر صدقة أحسن من هذه الصدقة لأجل أن يقبلها الله مني، لا، لم يبحث يعني في سبب عدم قبول صدقة ويتجاوز عن ذلك، لا، الحل عنده: إني أقتلك. قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وفعلا طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فكان سبب أول جريمة وقعت في الأرض هو الحسد، وهو أول جريمة وقعت في القلوب أيضا لما حسد أخاه. بل إخوة يوسف، يقول الله جل وعلا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إخوة يوسف كانوا عددا، يعني كانوا أكثر من 10، فرأوا أن يوسف محبوب عند يعقوب. طيب، ما قالوا في أنفسهم: يا ترى لماذا أبونا يحب أخانا يوسف أكثر منا؟ ونظروا فإذا يوسف يتكلم بألطف العبارات وإذا هو يخدم أباه، وإذا هو يعني يرى منه أبوه أيضا العبادة والصلاح والتقى، فقالوا إذن أبونا أحب يوسف لأجل هذا، فلنفعل مثله ليحبنا أبونا كما يحب يوسف. لا، لم يفعلوا ذلك، ولم يسلكوا السبيل الصحيح لحل المشكلة، لا، وإنما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب، والحل؟ اقتلوا يوسف. سبحان الله، هذا مثل ما قال قابيل لهابيل، لماذا يتقبل الله منك؟ سأقتلك. طيب، ما ذنب يوسف تقتلونه يا أخي؟ لا، اقتلوا يوسف. ثم قالوا أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، إلى آخر ما وقع. مثل ما يقع اليوم مع الأسف، يعني بعض الناس اليوم ربما لو ذكر عنده رجل في المجلس فقيل مثلا ما شاء الله على فلان، والله يا أخي إنه حريص وذهب ودرس دراسة كبيرة وأتعب نفسه في الدراسة حتى حصل على شهادة الدكتوراه ما شاء الله عليه، ثم جاء الآن وتعين في المكان الفلاني، والله إنه عنده همة عالية وعنده إصرار، فيجلس فواحد من الجالسين يحسده. طيب، أنا لما أحسده لماذا يأخذ دكتوراه فرضا و يصبح له شهادة عالية؟ إذا حسدته على هذا، الأصل ألا أبدأ أسبه وأتنقصه، إنما الأصل أن أسلك السبيل الذي سلكها لأجل أن أحصل على العز الذي حصل عليه. فتجد أن هذا الجالس بدل أن يسلك نفس السبيل وينال نفس الدرجة ويكون عنده همة عالية، لا، يبدأ يقول لكن هذا ترى أصلا حرامي، أصلا الشهادة اللي عنده مزورة، أصلا هذا الإنسان كذا، وربما ذهب إليه وضره أو اغتابه أو وقع في أنواع من المعصية بسببه. قيل لي الحسن البصري رحمه الله تعالى، قيل له هل يحسد المؤمن؟ ممكن المؤمن يحسد؟ فقال الحسن البصري سبحان الله، أنسيت إخوة يوسف ولكن غمه في صدرك فلا يصل منك إلى يد ولا إلى لسان. يعني غم الحسد في صدرك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يصل منك إلى يد بأن تذهب وتضرب أو تقتل أو كذا، ولا إلى لسان بأن تغتابه وأن تتنقصه وأن تقع في عرضه. بل إنك إذا تأملت أيضا وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي دائما ألا يبقى في قلبي أحد على أخيه شيء من الحسد ومن الغل، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما أشار مرارا إلى رجل يدخل من باب المسجد، لما كان جالسا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فالصحابة تأملوا ونظروا من هذا الداخل، من هذا؟ فإذا يدخل رجل غير مشهور عندهم، قد شمر كميه عن ساعديه وقد حمل عليه تحت إبطه ولحيته تقطر ماء، دخل وصلى ركعتين وخرج. ثم من غد قال عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، إلا دخل الرجل نفسه. في اليوم الثالث يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل نفسه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقلت لأعرفن خبره، يعني أنا سأرى هذا الرجل استحق أن يبشر بالجنة وهو في الدنيا، ما هو العمل الصالح الذي يعمله؟ ماذا عنده من قيام الليل ومن الصيام ومن الصدقة ومن الإكثار من الذكر؟ ماذا عنده؟ يقول فقام عبد الله بن عمر وراءه واحتال بفكرة معينة حتى رضي ذلك الرجل أن يبقى عبد الله بن عمر عنده 3 أيام. فجاء وهو يريد أن ينظر عبادته، فجلس عنده في اليوم الأول، فإذا الرجل ما صام، ولما جاء قيام الليل فإذا الرجل يصلي مثل صلاة الناس عادي، يعني ما عنده صلاة طويلة. فلما جاء في اليوم الثاني فإذا الرجل يعني مثل عبادة الناس. فلما انتهت 3 أيام وأراد أن يذهب عبد الله بن عمرو وهو يشعر أنه لم يحصل ما أراد، أقبل إلى هذا الرجل وقال يا أخي، يعني أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، وكنت أنت الداخل في 3 أيام، فأسألك بالله ماذا عندك من عمل استحقيت به أن تبشر بالجنة وأنت لا تزال معنا في الدنيا، وأنا ما رأيت عندك يعني عمل كثير. فقال الرجل والله يا أخي ما هو إلا ما رأيت، يعني أنا بصراحة ما عندي أعمال إلا الذي رأيتها، يعني أنت ما عندي شيء زائد. فقال طيب، يعني ما عندك شيء يعني ذكر معين تقوله، صدقة، أن أشخاص معينين تتصدق عليهم؟ قال لا والله ما هو إلا ما رأيت. شعر عبد الله بن عمرو بنوع من يعني الفشل، لأنه لم يحصل ما يريد، 3 أيام وهو يركض وراء الرجل ويريد أن يعرف السر فلم يحصل عليه. فلما أراد أن يغادر منزله قال له ذلك الرجل تعال تعال، فأقبل عليه فقال يا أخي والله ما هو إلا ما رأيت، يعني ما عندي إلا اللي رأيته مني، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل أو حسد على أحد من المسلمين. والله ما أبيت ليلة وأنا حاقد على مسلم أو حاسد مسلم، كل من عنده نعمة أقول الله يبارك له، ولا عندي غل ولا حسد على أحد من المسلمين. فقال له عبد الله بن عمر: هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها. يقول: هذه اللي بلغتك تلك الدرجة العالية، وهذه والله التي لا نكاد أن نطيقها، ما نستطيع عليها. دل هذا على أن صفاء النفوس أيها الإخوة والأخوات له شأن عند رب العالمين. يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا الإنسان تفكر غاية التفكر في هذا علم أن له أعظم تأثير. قبل أن أنتقل إلى الأسئلة، ونبه أيضا إلى نقطة مهمة، وهي أن الحسد ثلاثة أنواع. منه حسد يعني عادي وهو الغبطة، يعني أن تتمنى أن عندك مثل ما عند ذلك الرجل. يعني قيل لك: والله فلان ما شاء الله وصلته هدية ب100,000 ريال، فقلت: ما شاء الله، الله يبارك له، الله يعطينا مثل ما أعطاه. هذا ليس حسدا مذموما، هذه غبطة، أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده من الخير. قيل: فلان رزق بكذا من الأولاد، أو ولده حفظ القرآن أو ما شابه ذلك، فتمنيت أنت أن يأتيك من النعمة مثل ما عنده. هذا أيها الأفاضل ليس حسدا مذموما، هذا أمر طبيعي. مررت ببيت جميل وحسن وأنا بيتي أقل من ذلك، تمنيت، قلت: يا رب ارزقني مثل هذا البيت. هذا أمر عادي من الحسد. الأمر الثاني، النوع الثاني من الحسد، وهو الحسد المذموم، أن أتمنى زوال النعمة عنه وانتقالها إلي. يعني مثلا إنسان مثلا سكن في بيت واسع ويعني وهو فرحان ببيته، فمررت أنا بالبيت ثم قلت: يا رب يعني إنه يأتيها يعني مشكلة نفسية في هذا البيت فيضطر أن يخرج منه وأشتريه أنا. إحنا أعوذ بالله، أن تتمنى زوال النعمة منه وانتقالها إليك، هذا من أنواع الحسد المذموم وهو محرم ولا يجوز. يا أخي تمنى أن يرزقك الله مثل بيته، لماذا تتمنى أن يزول البيت عنه؟ أو مثلا تزوج امرأة حسناء فتتمنى أن يحصل مشكلة ليطلقها وتتزوجها أنت، قل: يا أخي رب ارزقني أحسن من هذه المرأة، ما المانع بذلك؟ ولتبقي صدرك سليما على إخوانك. المسألة الثالثة، وهي أعظم أنواع الحسد، أن يتمنى زوال النعمة عنه وإن لم تنتقل إليه. يعني مثلا شخص قيل له إن فلان جارك عين في الوظيفة الفلانية، وهذا صاحبنا الذي أخبر بهذا الخبر يعلم أن من شروط هذه الوظيفة الحصول على شهادة دكتوراه وهو لم يحصل عليها، فيصيبه في قلبه حسد: لماذا فلان يعطى تلك الوظيفة؟ فلا يستطيع أن يتمنى مثلها، لأن لا يمكن يأتيك مثلها وأنت ليس معك مثل شهادته، ولا يستطيع أن يتمنى أن تنتقل منه إليه لأنها لن تنتقل، فمن شروطها أن يكون معه الدكتوراه وأنت ليس معك، فيتمنى زوال النعمة عنه وإن لم تنتقل إليه. وهذا بلا شك يا جماعة أنه أعظم وأخس وأنذل وأرذل أنواع الحسد. ومن اللطائف في ذلك ذكروا أن رجلا حسودا شديد الحسد، قالوا: كان هذا الرجل يعني لا يزامله أحد ولا يجالسه أحد من الناس من شدة حسده للآخرين، فالناس يعني ينفرون منه ولا يقابلونه ولا يجالسونه. قالوا: فتعرف عليه شخص يوما، شخص بسيط مسكين ولا يعلم أن هذا الرجل حسود وسيء السريرة، فسافر مرة في بلد يعني في البر، فكأنهما ضل الطريق وتعطل بهما، فخرج عليهما لص يريد أن يعني يسرق السيارة وأن يأخذ ما معهما. فهذا اللص أخذ السيارة وأخذ الأموال وأخذ هواتفهم الجوالة، ثم قال لهما: يعني أنا قبل أقتلكم، أنا سأقتلكم ما في كلام، لكن قبل أن أقتلكم أريد أن أحقق لكل واحد منكما أمنية، ف ماذا تريدان من الأماني؟ فقال هذا الحسود شديد الحسد: ابدأ بصاحبي. فصاحبه ذاك المسكين قال: يعني يا أيها اللص اتركنا. قال: ما في ترك، لكن عندك أمنية ولا لا؟ قال: نعم عندي أمنية. قال: ما هي؟ قال: يعني أنا إنسان مسكين وليس عند أمي من الأولاد إلا أنا، فأريدك أن تحقق لي أمنية أنك تجعلني أكلم أمي أودعها قبل ما أموت، فيعني أن تسمح لي أن أكلم أمي وتجعلني أكلمها قبل ما أموت. فقال طيب، ثم التفت إلى الحسود وقال أنت ما هي أمنيتك؟ فقال أمنيتي ألا تسمح له أن يكلم أمه. طيب السؤال، لو أنه كلم أمه أنت ماذا يضرك؟ لكن سبحان الله، يعني بعض الناس هكذا الحسد مجتمع في قلبه ويسوءه أن يفرح الناس بشيء.
صحة عائلتي ما تقدر بثمن، لأن إذا صحتهم تمام يكبروا يتعلموا وينجحوا. عشان كذا ما خاطر بصحتهم واستعمل ديتول دايما. ديتول يقضي على 99.9% من الجراثيم لينح حماية أكثر بعشر مرات من أي مطهر آخر. ديتول، لأن الصحة لا تقدر بثمن.
حرقة المعدة تسبب الاضطراب وعدم الراحة، وأنا كطبيب أعرف أنه جابسكون يأمن الراحة الفورية ومو مثل مضادات الحموضة. يكون جابسكون طبقة حماية تمنع وصول الحمض للمريء، وكده ترتاح من الحموضة فورا. جابسكون، راحة فورية تشعر بها. والآن راحة جابسكون الفورية بشكل أقراص سهلة الحمل.
ماما ماما شوفي كيف أنا قوي.
الشيء القوي هو الكلور اللي تستعملينه. هالعلامة تمنع بوضوح استخدام الكلور لأنه يضعف الملابس ويسبب الإصفرار. جربي فانش، أفضل مزيل للبقع. شوفي صلصة شوكولا ونخليها أصعب. لازم نعالجها أولا بس بفانش، وكمان نضيف المسحوق الغسيل.
يا سلام، اختفت البقعة وآمن على القماش، والحين ورني يا بطل.
جربي الأفضل فانش.
هل تعلمين أن كرسي طفلك يحتوي على بكتيريا 68 مرة أكثر من أرض المنزل؟ ديتول يقضي على 99.9% من الجراثيم. ديتول، لأن الصحة لا تقدر بثمن.
أنا قبل أن أبدأ في الإيميلات، نحن في الحلقة الماضية نبهت إلى أنه جاء عدد كبير من الإيميلات، يعني الإيميل في أكثر من 25 ألف رسالة أو 23 ألف يعني بالضبط. يعني هم لهم حق علينا أن نجيب أسئلتهم، لذلك أنا طلبت من إخوة حقيقة أن لا نستقبل مكالمات في الحلقة هذه ولا في الحلقة الماضية، لأجل أن يعني نحاول أن نجيب على أكبر عدد من الإيميلات. وأنا أيضا الإيميلات أو الرسائل التي اخترتها هي الرسائل التي يصلح فيها جواب عام، يعني إنسان قال أنا فعلت كذا فما الحكم. هذا صحيح أنه مهم، لكن ربما يكون الأنفع من الأسئلة التي يكون جوابها يعني عاما، بحيث أن يستفيد منها أكبر عدد من الناس. لذلك يعني لن نستقبل اتصالات، سنكتفي يعني هذه الإيميلات، وبعضها أيضا جاء من أماكن بعيدة وينتظرون الجواب من زمان، فلعلكم جزاكم الله خير أن تتحملون هذه المرة لما يعني نكتفي بقراءة الإيميلات. هذا أخت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ أنا من المتابعات لهذا البرنامج وجزاكم الله خير، والبنات يتكلمون عنها أيضا عندنا في الجامعة ويوصي بعضهن بعضا بالاستفادة منه. تقول لكن أنا ألاحظ بعض الفتيات يا شيخ وهن من المتابعات، هن لا تكتفي الواحدة منهن فقط أنها تفعل المعصية كالغزل وتدخين تقول لكنها أيضا تحاول أن تدعو غيرها إلى ذلك. فأنا أعرف بعض الفتيات جاءت خاصة من بعض القرى وسكنت في السكن الجامعي معنا، وتفاجأت من أنها بعدما كانت لا تتابع المحرمات ولا تعرفها، تفاجأت أنها بدأت تتعلم ذلك، وأن هناك بعض الفتيات هن اللاتي أفسدنها. فما رأيك في مثل هذا؟ هذا أعوذ بالله يا جماعة يعني شغل لبعض شياطين الإنس. الله سبحانه وتعالى يقول شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويقول الله جل في علاه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ثم قال جل وعلا من الجنة والناس. فهناك بعض الناس هم من شياطين الإنس عياذا بالله، يعني يفسدون الناس. وهؤلاء الذين يفسدون الناس هم داخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء يحملون أوزارهم، يحملون إثم معاصيهم وسيئاتهم، ويحملون أيضا من أوزار الذين هم يضلونهم بغير علم. قال الله: ألا ساء ما يزرون. وكذلك قال الله جل وعلا: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فدل هذا على أن بعض الناس يحمل أثقاله من أوزاره من أوزار الناس الآخرين. أنا يعني أمثل على ذلك بمثال، يعني أحيانا ألقي محاضرة في بعض الثانويات الطلاب، فأقول لهم: يا شباب، لو أن أحدا منكم أخذ علبة السجائر الدخان ثم فتح العلبة وفيها يعني عدد من السجائر وبدأ يوزعها على زملائه، فإنه إذا انتهوا يكون عليه هو إثم سيجارة واحدة، يكون كل واحد عفوا عليه إثم سيجارة واحدة، إلا صاحب عليه إثم بعدد السجائر التي دخنوها، لأنه هو الذي دعاهم إلى هذه المعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. دل هذا أيها الأفاضل على أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا، وأن ينتبه لقلبه، وأن يحذر من أن يفسد عليه أحد قلبه. وكذلك ينبغي أن نكون مفاتيح للخير لا مفاتيح للشر. ينتبه الإنسان إذا ابتليت بمعصية، وإذا ابتليت أنت، يعني إنسان يدخن، إنسان عنده علاقات محرمة سواء بنت مع شباب أو شباب مع بنات، أو إنسان عنده مثلا فلاش ميموري فيه عدد من الأمور المحرمة، أو عنده في الجوال بلوتوثات فيها أشياء محرمة، انتبه لا تكن داعية لغيرك للوقوع فيها، لأنك ستكون مثل إبليس. إبليس لما طرده الله تعالى من رحمته وقال له جل وعلا: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ما قال إبليس: يا ربي أستغفرك وأتوب إليك، لا، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا ربي، مثل ما أنا فسدت سوف أفسد الناس. انتبه لا تكن مثل إبليس، بل ينبغي على الأخت جزاها الله خير التي سألت أن تحاول أن تكون مفتاحا للخير، أن تنبه هؤلاء البنات التي يقعن في أنواع من المعصية ويدعين غيرهن الوقوع فيها، أن تنبههن إلى عظم وحرمة ما يفعلن، وأنها ربما ابتلاها الله تعالى بأنواع البلاء بسبب ذلك. هذه يقول فضيلة الشيخ: أنا لا ينقصني شيء، لكني انتهيت من الثانوية ولم يتيسر لي القبول في الجامعة، وأشعر بنوع كبير من الفراغ لدرجة أني أصبت بنوع من الاكتئاب ولم أتزوج إلى الآن، وأنا أتمنى ذلك حتى أني أبحث عن أي شيء، وأحيانا الشيطان يحاول أن يغويني ببعض الأمور المحرمة في الإنترنت وفي غيره من تكوين علاقات أحيانا، لكني أعلم أن هذه العلاقات لن تنتهي بي إلى خير، فدلني جزاك الله خير. تقول: وأنا إذا استيقظت من النوم مبكرة يضيق صدري، يعني تقول: أود لو أني أكون نمت أكثر حتى يذهب أكثر اليوم عني، فما هو الحل؟ يعني الفراغ أيضا حقيقة، وأنا لعل الله يسر أن أقدم فيه يعني حلقة كاملة، الفراغ ربما يعني هو من أيضا أسباب أحيانا عدم السعادة. لقد هاج الفراغ عليك شغلا وأسباب البلاء من الفراغ، علمت يا مساعد ابن، علمت يا مجالد ابن مسعدة أن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الإنسان ينبغي نضع له برنامج يمشي عليه، وأن يشعر أنه صفر على اليمين لا صفر على الشمال، أنه رقم مؤثر ليس رقما لا يلتفت إليه. بمعنى يعني مثلا لو وضعت لنفسها برنامج لحفظ القرآن، مثلا وضعت لنفسها برنامجا لإشراف على عدد من المنتديات في الإنترنت، مثلا دخلت على بعض المواقع التي فيها يعني كلام بعدة لغات وبدأت تحاول أن تحصل على إيميلات باللغة الصينية، إيميلات باللغة الإنجليزية الفرنسية ومثلا وغيرها من اللغات، وتحاول أن ترسل إليهم قص ولزق عبر بعض المواقع يعني الجيدة، تحاول أن ترسل إليهم شيئا من الخير لأجل أن يستفيدوا منه. يعني هذه اقتراحات سريعة، يعني ما يمنع أنها لو جعلت أيضا درسا لنساء الحارة عندها تعلمهن القرآن، ما الذي يمنع؟ يعني يمكن أن تجعل درسا كل عصر يأتي إليك مجموعة من النساء ويحفظن القرآن، والنساء يفرحن بمثل ذلك. يعني أنا أعرف أن في إحدى القرى كان هناك امرأة عامية يبدو لي حتى قراءة وكتابة ربما لا تعرف، ومع ذلك عندها درس يومي في الأنواع من الأمور الشرعية. كيف هذه المرأة في الضحى خصصت من الساعة 10 إلى الساعة 11 أو من 9 إلى 10 بعد ما جاراتها يعني يستيقظن ويذهب أولادهن إلى المدارس والواحدة فارغة ولا تزال مبكرة لتصنع الغداء، فإنه يكون عندها وقت فراغ، فدعتهن إلى بيتها وقالت القهوة كل يوم عندي وعندي فطور، لكن بشرط قبل لا نبدأ في القهوة والفطور أول شيء نسمع شريطا لمدة نصف ساعة، وعندها مسجل وتأتي بشريط وتشغله اليوم نصف ساعة من الشريط، بكرة من غد نكمل الشريط بقية الشريط. فاستفادت نساء الحي وبدأ يكثر العدد عندها ويحصل فيه نوع من يعني الاستفادة والأجر بلا شك لها. حرص الإنسان على أن يملأ وقته بالخير هذا أمر حسن، وذلك أن الفراغ فعلا يا جماعة يسبب للإنسان مشاكل، فعلا يسبب للإنسان مشاكل، وكلما كان الإنسان أكثر ملأ لوقته بلا شك أنه يكون أسعد بكثير من غيره ممن ربما لا يكون عندهم شيء من ذلك. وأيضا أنا أحذر حقيقة من أن الوقت الزائد أحيانا ووقت الفراغ الطويل ربما جر إلى أنواع من الفساد، لذلك أنا أود حقيقة لابنتي يعني أن تنتبه مثل هذا، وإذا تيسر لها أيضا أن تدرس دراسات عليا ما المانع، يعني أحيانا تقدم على بعض الجامعات هنا في الداخل، وأنا لا أدري هي من أي دولة لكن يبدو لي أنها من المملكة، يعني إذا كانت يعني لم يتيسر لها القبول هنا في الداخل فيمكن أن تراسل بعض الجامعات في الخارج سواء يعني في الدول العربية أو في غيرها، ويكون لها يعني نوع من يعني الفائدة. كذلك بعض الجامعات الآن عبر الإنترنت وتصرف شهادات يمكن أن يعني تدرس وأن تكلف ببعض الأعمال وتتابع معهم بإذن الله تعالى أنها يعني تستفيد غاية الاستفادة من هذا. يقول فضيلة الشيخ ذكرت فيما مضى في إحدى الحلقات استمتع بحياتك أن من علامات الاستمتاع بالحياة قوة العلاقة بالله عز وجل، وأنا أرى أشخاصا أحيانا هم تاركون للصلاة وهم من أقربائي بل بالعربي هم بعض إخواني، يقول أو تقول وأنا أرى أنهم أحيانا يعني يتعاملون معنا بعصبية وكأن الواحد منهم عنده مشاكل نفسية ولا يتحمل منا المزح أو الكلام الحلو، فهل من نصيحة إلى هؤلاء؟ أيضا طبعا الصلاة هي عمود الدين، والصلاة هي العلاقة الدائمة بين العبد وبين ربه، بين العبد في الأرض وربي في السماء جل وعلا، والصلاة بلا شك أنها تحدث في القلب من الراحة والأنس وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وصدق المحبة له تحدث شيئا كثيرا عند الإنسان. فحرص الإنسان على صلاته وحرصه على تعظيمها بلا شك أنه يجعل له عند الله تعالى يعني مكانه، وأيضا يشرح صدره لصلاته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كما جاء في بعض الأحاديث، إذا حزبه أمر إذا ضاق صدره من شيء فزع عليه الصلاة والسلام إلى صلاته، وكان عليه الصلاة والسلام يقول يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال، يعني ريحنا يا بلال وأقم الصلاة خلنا نصلي ونسعد بهذا. فلا شك أن إقامة المرء لصلاته وأن حرصه عليها يجعل له راحة في قلبه، وأنا لا أستبعد أن يكون هذا الضيق الذي يشعر به يعني إخوانك وهذا الهم والغم الذي يعني هم يشعرون به، لا أستبعد أن يكون هذا الغم والهم والاكتئاب هو بسبب أنه جاء إلى هذا الحبل الممدود بينه وبين الله تعالى ثم قطعه، فإذا قطع مثل هذا الحبل بلا شك أنه ربما يعني كما قال جل وعلا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فاتباع الهوى وترك الصلاة أمر يعني أمر محرم وربما جر الإنسان إلى أنواع من المعصية، هذا أمر. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي ويقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بمعنى أنه إذا لم يصلي ليس أخا لنا في الدين. فالتنبه إلى هذه المسألة هو أمر هام جدا. أيضا يقول فضيلة الشيخ ذكرت في ما مضى في بعض الحلقات بأن الإنسان إذا أراد أن يعني يحصل على نوع من الاستمتاع في حياته أنه يجب عليه أن ينتبه إلى أمور، من ضمنها أن يكون على طاعة الله ومنها أن يكون بارا بوالديه ومنها أن يكون عنده أنواع من الخير والتأثير في الآخرين. كيف يكون عنده تأثير في الآخرين؟ هذا أيضا سؤال مهم، وهو أن الإنسان إذا أراد فعلا أن يسعد في حياته لابد أن يشعر، وهذا ذكرته قبل قليل، أنه رقم على اليمين، أن له تأثيرا. وذكرت بعض الأمثلة قبل قليل على شيء من هذا، وهو أن الإنسان يكون له شيء من الخير عندما يصاحب الناس، يكون له يعني أثر، يكون له بصمة في الآخرين. يعني أنا أذكر بعض الأخوات ربما حيل بينها وبين يعني أنواع من السعادة، ومع ذلك شعرت بوجودها في الحياة لأن لها بصمة. يعني إحدى الأخوات كانت أصيبت بحادث سيارة مع أخيها، وأصيبت بكسر في الظهر، وبالتالي أصابها شلل في الجزء الأسفل من جسدها، فلا يتحرك منها إلا يداها ورأسها، الجزء الأسفل لا تشعر بشيء فيه. فهذه الفتاة مع وجود هذا الإصابة ونوع من الإعاقة عندها، إلا أنها سبحان الله لم تكن تشعر بأنها صفر على الشمال، بل إنها مع وجود هذا الإصابة عندها، وأن ربما بعض الناس الذي يصاب بهذا يشعر بنوع من يعني اليأس من الحياة، إلا أنها بدأت تستعمل النعم المتاحة بين يديها. فكانت تلقي المحاضرات عبر الهاتف على الدور النسائية ومدارس البنات، محاضرات مؤثرة تحضر لها وتتعب، بدأت تعمل بعض الفلاشات بالإنترنت، تركب أصواتا على صور معينة وتكتب كلام وتنشرها في الإنترنت، وعدد من الناس يأخذ هذه الفلاشات ويعرضها في مدارسهم، وأنا ممن يستفيد منها. أحيانا أنا وغيري ندخل أحيانا بعض مواقع الإنترنت، فإذا رأينا أشياء جاهزة، فلاش يعني مقطع معين، في سواء في مواقع مشهورة كاليوتيوب أو غيره، مثلا يتكلم عن بر الوالدين، يتكلم عن المخدرات، يتكلم عن كذا، نحرص على أن نأخذه، يصل أحيانا إلى 7 دقائق 10 دقائق، فنعرضه أحيانا لطلابنا، أحيانا أعرضه في بعض برامجي التلفزيونية، ويكون الأجر لمن صنعه، وربما الذي صنعه كان مشلولا ومقعدا. فهذه المرأة كانت تصنع مثل ذلك، كانت تلقي المحاضرات وكانت تصنع الفلاشات، بل وصل بها الحال إلى أنها بدأت تجمع الملابس المستعملة يعني من النساء الحارة ومن غيرهن، وتبدأ ترتبها وترسلها إلى الجمعيات الخيرية. فكانت يعني يصنعها أنواع كراتين من الملابس، فتأتي بعربيتها بكرسيها المتحرك، تحرك حتى تصل إلى الكرتون وتفتح الكرتون بنفسها، وتبدأ تضع هذه ملابس أطفال وهذه ملابس نساء وهذه ملابس رجالية. ثم ما كان يحتاج إلى غسل أرسلته إلى من يغسله، ومن كان يحتاج إلى ترتيب أو كوي، ثم تتصل بعض الجمعيات وتقول عندي كذا بدلة للأطفال وكذا بدلة للكبار ونحو ذلك، فيستفيد من هؤلاء ويرسلون من يأخذها، ويعني يستفيد منها الفقراء، ورب عار كسته، ورب جائع أطعمته، ورب جاهل علمته، ورب داعية أعانته، ورب عاص تاب على يدها، ومع ذلك هي ربما لا تدري عن هذا، لكن الله تعالى يعلم ويأجرها عليه. هذه تشعر يا جماعة بنوع من السعادة، لأنها كلما استيقظت صباحا اللي عندها يعني 20 أو 30 من أنواع الشغل. أما الذي يستيقظ الصباح وما عنده أي شغل ويبدأ الشيطان يلعب عليه، ربما جره إلى أنواع من المعصية، هذا بلا شك هو الإنسان الخاسر. لذلك حرص الإنسان يا جماعة أن يكون له تأثيره، أو أن له يعني له خيرية في الحياة، والمجالات التي يمكن للإنسان أن يخدم الدين من خلالها كثيرة جدا، لكن تحتاج إلى إنسان يواصل في هذا. يا أخي لو مثلا يعني أنا أقترح هكذا اقتراح الآن جاء في بالي، يعني وإن كنت لم أتفرغ لبحث المسألة، لكن لو مثلا جعلت الأخت هناك لوحة في المسجد يعني سمتها مجلة الرحمة ولا مجلة المسجد أو المجلة الأسبوعية، ووضعت كل يوم حديثا ومشكلة وحلها، وضعت تفسير آية، وضعت قصة مؤثرة، وصارت في كل أسبوع تطبع هذا وتعطي أحد إخوانها يذهب ويعلق، أو يسلمها إلى الإمام أو إلى المؤذن أو إلى خادم المسجد لأجل أن يعلقه. يعني مثلا لو علقت قول النبي عليه الصلاة والسلام، من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة. لو أنها علقت هذا الحديث في المسجد ثم قرأها خلال الأسبوع مثلا 100 500 شخص مثلا، وطبقها من هؤلاء 500 300، ثم من هؤلاء 300 منهم مثلا 100 هم الذين حدثوا بها غيرهم، لحصلت بذلك على أجر عظيم دون أن تشعري به. بل ربما أحيانا لو عملت بعض الفلاشات وحملتها في الجوال، أو هذه للشباب والفتيات يعني، حملتها في الجوال ثم إذا جلست مع البنات قالت أنا عندي مقطع لمدة مثلا 5 دقائق أو 6 دقائق مؤثر يتكلم عن كذا وكذا، عن الجنة، عن النار، عن التوبة، عن أي موضوع، التحذير من العباءات المتبرجة، التحذير من التبرج والسفور، ثم شغلت تلك الفتيات عندها البلوتوث وأرسلته إليهن. فإنها بمثل هذا كلما انتقل، وربما بعد فترة يدخل في الإنترنت، وربما وصل إلى بلدان أخرى يتكلمون بغير اللغة العربية وترجم إلى لغات أخرى يعني بأسلوب معين، فيكون لك مثل هذا الأجر. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، كما قال جل وعلا إن لا نضيع أجر المحسنين. فالله جل وعلا يحسب لك هذا، لكن أهم شيء أن يشعر الإنسان أن له يعني أنه موجود، أنه ليس لا يلتفت إليه، يشعر أنه موجود يعني في الحياة. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان له جار يؤذيه أذى شديدا ويريد أن يؤثر في هذا الجار، لكن هذا الجار لا يتجاوب معه، وقد ذكرت أنت قول النبي عليه الصلاة والسلام من السعادة، هي أربع الحديث، أربع من السعادة، يقول أربع من السعادة: المركب الهنيء والبيت الواسع والزوجة الصالحة والجار الصالح. يقول وهذا الجار لا يكاد يعني أن يتجاوب معنا فيما نريد أن نفيده به أو أن نعامله معاملة حسنة، فهل لك من توجيه حول هذا؟ يعني طبعا الكلام على الجار، أيضا الجار بلا شك بالمناسبة هو أيضا من السعادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والتعامل مع الجار هو أمر حسن. وأنا كنت اقترحت قبل فترة يعني بعض الأمور، يعني كان لي محاضرة حول الجار وحقوقه، يعني استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة. فذكرت بعض الأمور من ضمنها أن الإنسان إذا يعني مضى إلى السوق واشترى بعض الحاجات لبيته لا بأس أن يشتري شيئا منها لجيرانه، لا بأس أن يشتري شيئا منها لجيرانه. أنا لما أجلس على الطعام ثم أرى نوعا من الفاكهة فأسأل أهلي فأقول: هالفاكهة من أين؟ أنا لم أشتريها. فيقال لي: لا والله هذه الفاكهة أهداها إلينا أبو عبد الله جارنا. مع أن هذه الفاكهة يعني بتصوري أنها ربما لا يتجاوز قيمتها أحيانا ولا 10 ريالات، لكني مع ذلك تحدث عندي من التأثير الشيء الكثير الذي ربما جارنا أبو عبد الله لا يلتفت إليه ولا ينتبه ولا يتصوره. فأنا إذا خرجت وشعرت أنه تم بي، وأنه لما اشترى لولده اشترى لولدي أيضا، بلا شك أن هذا يحدث من اتصال القلب الشيء الكثير ويؤثر في ذلك الجار. يعني ليس شرطا يا جماعة أن يكون إصلاحي للجار يكون بإهداء كتب، إهداء أشرطة، أقول لتعال صل معنا. يا أخي حتى في الأمور الدنيوية أحسن إليه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلا يدوم على الإحسان إمكان، كن دائم البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان. فأنت إذا أحسنت إلى الجار بلا شك أنواع الإحسان أقصد ليست فقط إحسان دعوي يا أخي، إحسان دنيوي يا أخي، فإنك تؤجر بهذا. مثلا واحد أنت اتفقت معه يغسل سيارتك ب5 ريالات ب10 ريالات، فبدأ يغسل السيارة فعطيته 10 أخرى وقلت: إذا انتهيت فاغسل السيارة المجاورة لها، وإذا السيارة مجاورة سيارة جارك، فيخرج إلى سيارته ليذهب إلى حاجة، فيراها سيارة بدل ما كانت مليئة بالغبار والتراب فإذا بها نظيفة، فيعني يعجب من الذي غسل سيارتي. ثم يبلغه بعد ذلك أن جاره هو الذي جاء بمن يغسل السيارتين. هذه الأمور يا جماعة تؤثر، وأنت تتعامل مع قلوب لا تتعامل مع أجساد. كلما استطعت فعلا أن تؤثر فيهم فهو بذلك حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يعني أكثر ماءها، إذا طبخت قطعة لحم أكثر الماء معها وأعطي جيرانك من 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 يعني من المرقة حتى يعني يستلذ جيرانك بها. فهذا أيضا من الإحسان إلى الجار الذي يعني الإنسان يؤجر عليه. وترى يا جماعة الإحسان إلى الجار ليس فقط الإحسان إلى الجار المسلم، بل حتى الجار الكافر يحسن إليه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن إلى جيرانه وهم من اليهود الذين يقولون يد الله مغلولة ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ومع ذلك يحسن صلى الله عليه وآله وسلم إليهم بأنواع الإحسان. يقول فضيلة الشيخ: ألا ترى أن من أسباب الاستمتاع بالحياة أن يحفظ الإنسان لسانه عن الآخرين، وذلك أن عددا من المشاكل والاكتئاب الذي يقع في القلوب من عدم ضبط اللسان؟ وإليك بعض الأمثلة على ذلك. رجل كانت تمزح معه امرأته فألقى إليها مزحة قبيحة فقال: ما دام الحريم كذا يمزحون إذا سأتزوج أربع. يقول فيعني انكتمت امرأته ولم ترد عليه وضاق صدرها. فعلا هذه قلة أدب حقيقة، يعني هذا جزاءها أنها تمزح معك تقول: إذا بأعرس عليك أربع يعني سأخذ أربعا. يعني بعض الناس غير موفق سبحان الله في ضبط كلماته. يقول ومن الأمثلة، وذكر الأخ خمسة وستة أمثلة وإيميل طويل، يقول بعض الناس أحيانا يظن أنه يسعدك فيرمي عليك أقدع العبارات ويقول: أردت أن أمازحك، وهو لو جلدك بعصا لكان أهون عليك، خاصة إذا كان هناك من يعني يسمعه يصيبك بالإحراج منه حتى ودك تشتكي في المحكمة. يقول من ذلك أيضا أن بعض الناس أحيانا يستعمل عبارات السب واللعن على سبيل المزاح. يعني الأخ ذكر أمثلة كثيرة جزاه الله خير، هو طويلة الرسالة، لكن فحوى الموضوع أنه يقول أن من عوامل السعادة في الحياة أن يضبط الإنسان لسانه، وفعلا هذا أمر مهم. اضبط لسانك، أي أمسك لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وإني لأعجب أن الإنسان قد يسهل عليه أن يتحرز من الربا وأن يتحرز من الزنا وأن يتحرز من شرب الخمر، قال: لكنه لا يستطيع أن يتحرز من حركة لسانه. واحد يستطيع يمسك نفسه عن الربا وعن الزنا وعن شرب الخمر، لكن لا يستطيع أن يمسك نفسه عن الغيبة بلسانه وعن الكلام في أعراض الناس، خاصة مثل الأمثلة التي ذكرها الإنسان. يعني أحيانا بعض الناس ربما يظن نفسه يوسع صدرك ويمزح معك، وهو في الحقيقة إنما يجلدك جلدا عندما يتعامل معك هذا التعامل السيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي ذكر له حال امرأة وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، ثم قال الصحابة: يا رسول الله، غير أنها، يعني لاحظ المرأة تصلي وتصوم وتتعبد، قالوا: غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. المرأة هذه صلاح خذ صلاح وتقى، لكن لسانها غير نظيف، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار، هي في النار. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فمن أسوأ الخلق أن يكون الإنسان لا يستطيع أن يمسك لسانه عن الناس، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني. أحيانا الإنسان يقول كلاما فارغا يقصد بها أحيانا سعة الصدر والأنس أو المزح ونحوه، يحدث له مشكلة من جرائه. لذلك العلماء يا جماعة ذكروا أن الإنسان يدخل في الإسلام بلسانه بشهادة أن لا إله إلا الله، وقد يخرج من الإسلام بلسانه لو سب الله جل وعلا أو سب نبيه عليه الصلاة والسلام وسب القرآن، وقد يستحق الجلد بسبب لسانه، كما قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. إنسان قال لامرأة يا بغي، أو قال لها يا زانية، أو قال لرجل مثل ذلك فاشتكاه في المحكمة، فإن القاضي يقول: تعال يا أيها القاذف، إما أن تثبت الوصف الذي ذكرته بأربعة شهود، وإما أن نجلدك 80 جلدة. قال الله جل وعلا: فجلدوهم 80 جلدة. ثم قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لاحظ، يعني يوضعون في القائمة السوداء في المحكمة. قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني. ذكروا أن أحد الخلفاء خرج مرة مع مجموعة من يعني الندماء والوزراء، خرجوا إلى البر. قالوا ففي إحدى الليالي سكروا، فقال نديم منهم، رجل ممن يعني ينكت عند الخليفة وكذا، قال له من باب أنه يعني يأتي بكلام يعني يشغل به الخليفة ويضحكه به، قال وهو ينظر إلى تل مجموعة تراب مجتمعة، قال يا أيها الأمير. قال نعم. قال لو ذبح رجل على رأس هذا التل تتوقع أين يصل دمه؟ سبحان الله. طيب هذه سالفة تأتي بها الرجل سكران. قال فقال الأمير إي والله صحيح، لو ذبحنا رجلا على أعلى هذا التل الدم لما يسيل إيه وين يصل، نصف التل ولا آخره ولا؟ يا أيها السياف. قال نعم. قال اذبحه فوق هذا التل. السياف وافقت إن بينه وبين الرجل عداوة أساسا ويتمنى اليوم الذي ينتقم منه فيه. قال اذبح أيها الأمير. قال اذبح. وهذا يقول أنا أمزح يا أمير، لا ليس قصده، انتظر حتى يفيق. فأخذه السياف ووضعه فوق رأس التل وذبحه وجعل الدم يسيل. فلما أصبح ذلك الأمير وأفاق من سكره قال ادعوا لي فلانا النديم، يعني حتى يسولف معي ويتحدث معي. قال والله قد ذبحناه فوق التل. قال ها، من أمركم بهذا؟ قالوا أنت الذي أمرتنا. قال كيف؟ فذكروا له القصة. عندها قال ذلك الأمير رب كلمة قالت لصاحبها دعني، رب كلمة قالت لي، يا ليته ما تكلم ولا نطق، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. وذكروا كذلك أن رجلين كانا في بر، خرجا ليصيدا يعني العصافير والطيور، فجاء طير ووقف على شجرة قريبة منهما فلم يرياه، وقف وقتا طويلا ولم يرياه، فلما يعني مضى عليه وقت صاح صفر الطير وغنى، فالتفت إليه أحدهما ورماه وقتله. فقال الثاني لو سكت لسلم. هذا صحيح، لو سكت وطار بكل هدوء مثل ما نزل بكل هدوء، ما هو صار له وقت، قال لو سكت لسلم. فهذه المشكلة بعض الناس أحيانا يورط نفسه بهذا. لعلي أختم بهذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ الإنسان ليسعد في حياته لابد أن يكون له أصحاب يجالسهم ويوسع صدره معهم. يقول وأنا لي صحبة لكني أحيانا أخرج معهم إلى بعض الأماكن ولا يطيعونني في بعض الأمور الشرعية، فهم غير حريصين على الصلاة، وأيضا يعني بعضهم يدخن وبعضهم ربما يفعل أكثر من ذلك، لكني لا أريد أن أفضحه. طبعا هو ما نحن ما نعرفهم يعني سواء فضح أو ما فضح، يعني حتى لو ذكر أسماء نتجنب ذكر الأسماء. يقول فكيف أستطيع أن أجد لي يعني من أستفيد منهم في حياتي وجزاكم الله خير. هو بلا شك أيضا مصاحب الإنسان يا جماعة، مثل ما قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة يقول الإنسان مدني بطبعه، يعني كل إنسان بطبعه أنه يحب أن يكون له علاقات بالآخرين ومجالسة لهم، وقليل من الناس من يستطيع أن يعيش لوحده دون أن يكون عنده أصحاب وناس حوله يعني ويتحدث معهم ويضحك ويسولف أو يختلف معهم ويتفق معهم ما شابه ذلك. لا بد الإنسان يكون له صحبة يكون بينه وبينهم شيء من الالتقاء والتعاون. هذا أمر. الأمر الثاني الله جل وعلا أوصى أن يكون الإنسان مصاحبا للأخيار، كما قال الله تعالى لخير البشر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي اصبر نفسك مع الأخيار ومع الناس الطيبين الذين يدعون ربهم واستفد من مجالستهم. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يصاحب الأخيار، الناس الطيبين الذين يعني يستفيد من مجالستهم، يأنس بهم عندما يعني عندما يكون معهم. لذلك رب العالمين يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي إذا صاحب أن يصاحب من يعني يدل على الخير، من يدعوه إليه. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى سليما حينما شاه، يقاس المرء بالمرء إذا هو أخاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. أنت بمصاحبتك لغير الأخيار، مصاحبتك للناس غير الطيبين، الناس الفساق الفجار، بلا شك أنهم سيفسدون عليك ويتبرؤون منك يوم القيامة. احرص أنك تجد من تدل على الخير وتدعوه إليه. أنا حقيقة أود أني أواصل لكن وقت الحلقة انتهى معنا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا ونثبتني وإياكم على الحق. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.